الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ومالك الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلامة والشهيد والمحقق الثاني لاختياره موجود تجديد وجوب تجديد الكيل والوزن لأجل القاضي وإن كيل أو وزن قبل ذلك، لكن الإنصاف أنه ليس في كلامهم ولا غيرهم ما يدل على أن الشيء الشخصي المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه وجب كيله مرة أخرى لتحقق القاضي. عندما الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في المسالك نسب إلى العلامة والشهيد وجماعة وقال بأنهم يقولون بعدم كفاية الاعتبار السابق على العقد بالنسبة إلى الوكيل والموزون ولا يمكن أن يتحقق القابض إلا بكيله ووزنه ثانية. الشيخ الأنصاري كعادته أراد أن يرى بأن هذه النسبة ما هو مدى صحتها، فاستعرض كلام العلامة واستعرض كلام المحقق الثاني واستعرض كلام الشهيد في الدروس، ولكن يقول بأنه هذه هي العبارات التي يمكن أن يستشهد بها بأنه لا يكفي الاعتبار السابق بالنسبة إلى القاضي في الوكيل والموزون كما نسبه المسالك، وهذا ما يوهم هذا المعنى نحن نسلم، ولكن بالدقة وبأخذ الشواهد التي يذكرها المصنف فيما بعد نقول الإنصاف أن هذه العبارات لا تدل على عدم اعتبار الكيل السابق على العقد وحاجته وافتقاره إلى عقد إلى قبض جديد بكيل ووزن جديدين، بمعنى محل حديثنا أن يكون المبيع شخصيا محسوس خارجي كيلا والمشتري رأى هذا الكيل أو الوزن ثم اشتراه على ذلك الوزن والكيل من دون أن يذكره في العقد لأنه ذكره له فيشتريه. هنا المسالك يقول بأن العلامة والشهيد وجماعة يقولون بأنه القبض لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بكيل جديد. نحن نقول هذه العبارات لا تدل على هذا المعنى، ولكن يمكن أن يحمل كلام العلامة والشهيد إلى فروض أخرى. أن نقول بأنه أفرض شخص باع شيئا كليا في الذمة، البائع قال له بعتك 100 صاع من الحنطة الكلية التي في ذمته، لأنها كلية لا يتحقق القابض عند التسليم إلا بكيلها أو وزنها حتى يتحقق حتى يتشخص هذا الكلي الذي كان في الذمة. فإذا مرادهم من عدم كفاية الاعتبار السابق يعني التقدير ب100 صاع لا يكفي، نعم، بل لا بد وأن يكال أو يوزن حتى ماذا؟ حتى يحصل القبض يتشخص هذا الكلي الذي في الذمة. هذا فد مورد يمكن تطبيق عبارات العلامة والشهيد على هذا. المورد الثاني أن نقول بأنه كلي في المعين، قال له أبيعك 10 صواع من هذه الصبرة صحيح؟ تقديرها ما كان، وزن ما كان، كيل ما كان. الآن متى يتشخص تتشخص هذه العشرة صواع؟ بالكيل حتى يتحقق القاض. هذا المورد الثاني الذي يمكن أن يحمل. إذن عدم كفاية الاعتبار السابق على العقد يعني شنو؟ يعني قوله بعتك عشرة صواع من هذه الصدرة.
نعم.
هذا هو الاعتبار، مو أنه الكيل تحقق. المورد الثالث أن نقول بأنه صحيح المبيع شيء خارجي شخصي محسوس، ولكن لم يكن ولم يوزن، فاشتراه من البائع بشرط أن ماذا؟ بشرط أن يوزن أو يكال. يعني هذا الشيء الشخصي اشتراه، ولكن الشراء على أن يكون عشرة صواع، على أن يكون عشرين كيلا. نعم. فهذا تحقق الشرط لا يمكن إلا بماذا؟ إلا بكيله أو وزنه حتى يحصل. إذا حصل هذا الأمر يحصل القابض، فيجوز له أن يبيعه إلى مشتر آخر.
هذا هو المقصود من عبارة
نعم العبارة العلامة والشهيد. ليس المراد أنه لو وزن أو كيلا ثم وقع العقد عليه نعم يجب كيله ووزنه لأجل تحقق القاض حتى يكون مجوزا للبيع ثانية. لا، ليس كذلك. فإذا كان هذا هو محمل كلامهم هذه الفروض الثلاثة، لا الفرض الذي هو محل نزاعنا وما نسبه الشريف، إذن عندما قال الشيخ الطوسي اشترى مكايلة عند ذكر القول الخامس، هكذا قال عند ذكر القول الخامس، قال وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله. نعم، صفحة 242 في نهاية كلامه في آخر الصفحة، وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله. المراد من المكايلة مو أنه كاله ثم باعه الآن يحتاج القبض إلى كيل جديد، لا، يعني اشتراه على أنه بكذا كيل. نعم، لم يكن يعني لم يتحقق الكيل في الخارج. الآن فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم اشترى مكايلة أنه اشترى بعنوان الكيل والوزن. في مقابل إذا اشترى شيئا قد علم قبل العقد بكيله، حتى إما بالكيل المباشر وإما بإخبار البائع وإطمئنان المشتري. فإذا هذا هو المحمل. أكو أمور تترتب على هذه الاحتمالات يذكرها الشيخ. يقول لكن الإنصاف، نعم لكن الإنصاف أنه ليس في كلامهم يعني العلامة والشهيد وجامع المقاصد ولا غيرهم يعني غير هؤلاء ما يدل على أن الشيء الشخصي المعلوم كيله أو وزنه. كيف معلوم كيله أو وزنه؟ إما بكيله أو وزنه قبل العقد أو بإخبار البائع بالكيل وإطمئنان وثقة المشتري. المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه وجب كيله مرة أخرى لتحقق القمر، لا يدل على ذلك. كما يظهر من المسالك عندما نسب هذا القول
من علامة
وجماعة، فلا يبعد إنزين إذا كان هذا خارج عن إطلاق كلامهم. إذن كلامهم محمول على ماذا؟ يقول محمول على ثلاثة فروض، فلا يبعد أن يكون كلام الشيخ ومن تبعه في هذا القول وكلام العلامة ومن ذكر فروع هذا القول مختصا بما إذا عقد على كيل معلوم من كلي. نعم لم يكل ولم يقل بعتك 10 صواع من الحنطة الكلية في ذمته في ذمة البائع.
نعم
لتشخص هذا الكلي لا بد من أن يكال حتى يقبض. هذا فرض وصورة مشمولة لكلامهم. أو من صبرة معينة، يعني كلي من صبرة معينة، أبيعك 10 صواع من هذه الصبرة من دون أن توزن أو تكال.
نعم
هذا هنا هم القبض بكيله او وزنه او على جزئي محسوس. شوف هذا الفرضين كليين كانا، هذا الفرض الجزئي او على جزئي محسوس على انه كذا وكذا، يعني بشرط ان يكون 10 صواع.
نعم
ابيعك هذه الحنطة او هذه الصمرة، نعم الصبرة موجودة محسوسة، أبيعك إياها بشرط أن تكون 10 صواع. واضح؟ إذن لم يتحقق الكيل. فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم، يعني إذا نفينا كيله قبل العقد أو علمه بالكيل أو الوزن قبل العقد، نفينا هذه الصورة من إطلاق كلامهم، فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم اشترى مكايلة، يعني عندما قال إذا اشترى مكايلة فقبضه بكيله، اشترى مكايلة ليس المراد منه ماذا؟ أنه كاله وباعه بحيث وقع العقد على ما هو مكيل، على المكيل أو المعلوم كيله، لا، يعني اشترى على أن يكون كذا. كيل أنه اشترى بعنوان الكيل والوزن بحيث وقع العقد على ماذا؟ على هذا 10 صواع مثلا. أنه اشترى بعنوان الكيل في مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا. هسه ما علم كيله إما للمباشرة، نعم إما بالمباشرة بالكيل والوزن، وإما بالإخبار، إخبار البائع وإطمئنان المشتري. في مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا، بعد هنا قبضه ليس بكيله من دون تسمية الكيل المعين في العقد. ليش؟ إذا هو إذا كان معلوم أو إذا هو كان كايلة مرة ثانية أشتريه منك ما كلته ب10 صواع أشتريه على أن يكون 10 صواع، هذا يكون لغوا هذا القيل. فلذا هنا لم يذكر دون تسمية الكيل المعين في العقد لكونه لغوا، لأنه معلوم إما بالمباشرة أو بالإخبار. والظاهر أن هذا يعني الاشتراء بعنوان الكيل على أن يكون كذا كيلا أو كذا وزنا، هذا هو المراد منه ماذا؟ المكايلة التي لا يتحقق البيع فيها إلا بالكيل، لا يتحقق القبض فيها إلا بالكيل، يعني بحيث العقد يقع على ماذا؟ على ما هو مكيل، على ما هو أن يكون كيله كذا، بحيث يكون العقد واقعا على ماذا؟ على 10 صواع أو كذا كيلات وما شابه ذلك، بحيث هذا يكون العقد مبنيا عليه. وأما إذا تحقق عقد لم يكن مبنيا على ماذا؟ على الكيل المعين أو الوزن المعين، لا أحد من العلماء يقول بأن قبضه لا يتحقق إلا بالكيل. ليش؟ لأنه العقد لم يقع مبنيا على هذا الكيل
أو
على الوزن حتى يتحقق القابض، يعني حتى لا يتحقق القابض إلا بكيله أو وزنه. والظاهر أن هذا يعني الذي يحتاج إلى يحتاج قبضه إلى الكيل والوزن هو ما وقع العقد عليه مبنيا على الكيل المعين والوزن المعين. هو الذي يمكن أن يعتبر في القابض في غير البيع أيضا من الرهن والهبة في من باب واحد. فلو رهن إناء معينا من صفر، الصفر موجود مجهول الوزن أو معلوم الوزن، ولكن من دون أن يكون تكون معلومية وزنه لها دخل في المعاملة، يريد أن يشتريه بما أنه إناء صفر، لم يكن العقد مبنيا على الوزن الفلاني من الصفر، أو وهبه خصوصا على القول بجواز هبة المجهول، فالظاهر أنه لا يقول أحد بأنه يعتبر في قبضه وزنه، مع ما أن الصفر من الموزونات. لماذا؟ لأن العقد لم يقع مبنيا على وزن معين، لم يشترط في العقد أن يكون وزن هذا الإناء كذا.
نعم، اشترى على أنه صفر،
على أنه يعني وكأنه اشتراه جزافا.
جزافا.
فلا أحد يقول، فنفهم بأنه المراد من عدم تحقق القبض إلا بالكيل فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان اشترى على أن يكون كيله كذا أو وزنه كذا.
نعم.
زين؟ فالظاهر أنه لا يقول أحد بأنه يعتبر في قبضه وزنه مع عدم تعلق غرض في الهبة بوزنه أصلا.
نعم.
واضح؟
واضح.
نعم، حتى في مقابل هذا الفرق، نعم لو رهن أو وهب مقدارا معينا من الكيل أو الوزن، قال له أرهنك مثلا 10 صواع من الحنطة، أو مثلا صاع من الصفر، ففي هذه الحالة لأن العقد وقع مبنيا على هذا المقدار لا يتحقق قبضه إلا بوزنه أو كيله. نعم لو رهن أو وهب مقدارا معينا من الكيل أو الوزن أمكن القول باشتراط اعتباره في قبضه، وأن قبضه جزافا كلا قبض. ليش؟ لأن العقد وقع مبنيا على مقدار، فلا بد من تحقق المقدار في تحقق مفهوم القبض. واضح؟ فإذا عندما حملنا كلامهم على هذه الأوجه الثلاثة، فظهر أن قوله في القواعد العلامة عندما قال اشترى مكايلة، نعم وهو العنوان المذكور في المبسوط لهذا القول، كما عرفت عند نقل الأقوال يراد به ما ذكرنا، يعني شنو؟ يعني أن يشتري على بشرط أن يكون ماذا؟
10 صواع
أو كذا كيل، فبحيث يقع العقد مبنيا على ماذا؟
على هذا الكيل.
لا كما قاله جامع المقاصد عند تفسير كلام هناك، ماذا قال؟ قال يعني ما لا يباع إلا كيلا أو وزنا.
نعم.
ما لا يباع إلا كيلا ووزنا، يعني إذا كيل، قال بأن الاعتبار السابق لا ينفع، فإذا كيل قبل العقد هذا لا يحقق القبض، بل يحتاج إلى كيل
جديد.
إذن كلام جامع المقاصد غير صحيح. عرفنا بأنه المراد من المكايلة مو أنه تحقق الكيل في الخارج قبل العقد، وإنما اشتراه بشرط أن يكون الكيل كذا، لا كما قاله جامع المقاصد. كما عرفت يراد به ما ذكرنا لا ما عرفت من جامع المقاصد، ويؤيده يعني يؤيد الحمل الذي نحن حملناه بأن المراد من المكايلة هي شنو؟ هي الشراء على أن يكون كذا بعنوان كذا من الكيل والوزن، لا وزنه سابقا. في قوله باع وباع مكايدة.
نعم.
قال اشترى مكايدة وباع مكايدة. فإذا كان المراد منه الكيل قبل العقد المفروض أن يقول ماذا؟ إذا اشترى المكيل وباعه.
صحيح.
فتكرار المكايلة اشترى مكايلة يعني شنو؟ يعني اشترى بشرط أن يكون كذا من الكيل.
صحيح.
وباع مكايلة يعني شنو؟ يعني باع بشرط أن يكون كذا من الكيل.
نعم.
هذا هو المراد من المكايلة، لا تحقق الكيل أو الوزن قبل العقد كما قال جامع المقاصد. زين. ويؤيده تكرار المكايلة في قوله، يعني في القواعد تذكر هذا الكلام، اشترى مكايلة وباع مكايلة. ويشهد له أيضا قول العلامة في غير موضع من التذكرة، لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة. إذا كان المراد من المكايلة هو الكيل قبل العقد، بعد لا تتصور المجازفة. الجزاف كيف يكون؟ هو معلوم بأنه كم هو كيله ووزنه قبل العقد، فلا يمكن القبض جزافا. فإذا المراد من الجزاف يعني شنو؟ يعني أنه لم يكل ولم يوزن قبل العقد، وإنما اشتراه بشرط أن يكون كذا من الكيل. واضح؟ لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة. الجزاف لم يتحقق فيما إذا كلا وزن قبل العقد. ويشهد له أيضا لحملنا قوله في موضع آخر، يعني قول العلامة، لو أخذ ما اشترى كيلا وزنا وبالعكس، فإن تيقن حصول الحق فيه. التيقن إذا كان هو المباشر للكيل أو الوزن، بعد ما راح يصير عندنا شقين، إما أن يكون متيقنا أو غير متيقن. بل يكون متيقنا بمقدار وزنه أو بمقدار كيله. وأظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في المبسوط، الشيخ الطوسي في المبسوط، فإنه بعدما صرح باتحاد معنى القبض في البيع والرهن وغيرهما ذكر، نعم لا فرق يعني في القبض إذا كان يعتبر فيه الكيل في كل هذا وإذا لم يعتبر، ذكر أنه لو رهن صبرة على أنه كيل كذا، يعني بشرط أن يكون كيله كذا، فقبضه بكيله. ولو رهنها جزافا فقبضه بنقله من مكانه، بعد هنا قبضه ما لا يكون مشروطا بالكيل. لماذا؟ المراد من الجزاف يعني شنو؟ نعم، المراد من الجزاف لا يمكن بيع الصبرة جزافا. ليش؟ لأنه بعدين هو يقول مع أنه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافا لأنها مجهولة، والمجهولة تكون البيع غراريا وباطلة. فإذا المراد من الجزاف بقرينة المقابلة مع الشق الأول عندما قال لو رهن صبرة على أنه كيل كذا فقبضه بكيله، أن المراد من الجزاف إما أن يكون قد كيل أو وزن قبل الرهن، أو علم بإخبار البائع بإخبار الراهن بأن كيل هذا المرهون أو وزنه كذا. هذا هو المراد من الجزاف،
قد كيل سابقا
او انه اما قد كيل سابقا واما علما. فلا يحتاج الى قبض، بل قبضه بنقله لا يحتاج الى كيل جديد.
يعني
بقرينة المقارنة، احنا لولا علمنا بمبنى الشيخ الطوسي بان البيع الصبرة جزافا موجب لغررية المعاملة وتكون باطلة لحملنا الجزاف على معناه المشكور. ولكن لأننا نعلم بهذا الأمر وقد أوقع المقابلة بين البيع بشرط أن يكون كذا، يعني الرهن بشرط أن يكون كذا، والرهن جزافا، فيكون الجزاف في مقابل هذا الفرض. هذا الفرض لم يوزن ولم يكل قبل الرهن، وإنما باعه على ماذا؟ بشرط أن يكون كذا كيل، فقبضه بكيله. في مقابله الفرض الذي يبقى ماذا؟ أنه إذا كيل قبل الرهن أو علم من الراهن بأن كيله ووزنه كذا، هذا لا يحتاج قبضه إلى كيل ووزن جديد، بل قبضه بنقله. نعم، هذا هو المراد من الجزاف، ولا يمكن حمل الجزاف على ماذا؟ على المعنى المشهور. ليش؟ لأنه في باب البيع قال لا يجوز بيع الصبرة جزافا، لأن هذا البيع غرري وباطل، ولأنه يقول باتحاد حكم البيع والرهن، فلذا نقول الرهن جزافا على المعنى المشهور ليس هو المراد. يقول وأظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في المبسوط، فإنه بعدما صرح باتحاد معنى القبض في البيع والرهن وغيرهما ذكر أنه لو رهن صبرة على أنه يعني بشرط أن يكون كيل كذا فقبضه بكيله. هذا اللي إحنا هم هذا الفرض الثالث اللي قلنا بأنه مشمول لكلامه. ولو رهنها جزافا فقبضه بعد مو بكيله، بنقله من مكانه. شلون نعرف بأن المراد من الجزاف ليس هو الجزاف المتعارف المشهور، وإنما الجزاف بمعنى كيله أو العلم بكيله قبل الرهن، مع أنه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافا؟ فإذا الرهن جزافا من دون معرفتي ومن دون شرط لا يجوز، أصلا تكون موجبة للغرر والمعاملة باطلة، فإذا يجب حمل الجزاف الوارد هنا على ذلك. ففهم الظاهر من المراد منه.